بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دوران بين الجزئية والمعنائية. السلام عليكم ورحمة الله. حيث قلنا إن العلم الإجمالي هنا منجز فتجب الموافقة القطعية، وذلك بأن يأتي بهذا العمل مرة مع هذا الشيء الذي يشك في جزئيته، ويأتي أيضا بالعمل مرة أخرى بدون هذا الشيء، كي يقطع بأنه وافق الجزئية ووافق المانعية. ولكن قلنا أنه قد يقال بناء على الصياغة المرزائية للركن الرابع من أركان الجزية من الإجمالي القائلة إن الأصول المرخصة إنما لا تجري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان جريانها مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك إنما يتحقق فيما إذا كانت المخالفة القطعية ممكن. أما في الموارد التي لا يمكن فيها المخالفة القطعية سلام عليكم، فجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي سوف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إلا تمكن المخالفة. وإذا لم يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية إذن ارتفع المانع عن جريانها، لأن المانع الوحيد من جريان الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي هو المحذور العقلي الذي شرحناه، وهو الترخيص في المخالفة القطعية. هذا هو المانع عند المشهور وعلى ثبوت العقلي. فهذا المانع إذا ارتفع في مورد، يعني لم يؤدي جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذن لا مانع من جريان الأصول. فإذا جرت البراءة عن هذا الطرف وجرت البراءة عن هذا الطرف، هذا معناه أن العلم الإجمالي لم ينجز. فشرط منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص والمخالفة القطعية حتى ما تجري. إذا ما جرت العلم الإجمالي ينجز. هذه صياغة المرجع للركن الرابع. بناء على هذه الصياغة قد يقال في المقام عندما نشك بأن مثلا هذا الشيء هل هو جزء في الصلاة أو مانع عن الصلاة، هنا جريان البراءة عن الجزئية وجريان البراءة عن المانعية جريانهما معا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لنفرض أن البراءتين جرتا معا، شو يصير؟ هذا المكلف إما أن يأتي بهذا الشيء أو يتركه، الشيخ ثالث هو موجود. فإن أتى به ظن الواجب لم يقطع بالمخالفة، إلا لعله أتى بالجزء، وإن تركه أيضا لم يقطع بالمخالف إلا لعله ترك المانع. المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال هنا غير ممكنة، فجريان البراءة عن الجزئية وعن المانعية معا لا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة، إذن لا مانع من جريان البراءة. فإذا جرت البراءتان هذا معناه أن العلم الإجمالي لم ينجز في المقام، فلماذا يكرر العمل مرة مع هذا الشيء ومرة بدونه؟ يعني ليش يحتاط؟ ماكو داعي للاحتياط، ماكو داعي لوجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي لم ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما يختار لو الفعل لو الترك، يعني إما أن يختار فعل هذا الشيء في الصلاة أو يختار تركه. يصلي مرة واحدة إما مع وجود هذا الشيء أو بدون. قد يقال هذا الكلام، فإن أشكل شخص على صاحب هذا الكلام وقال له لماذا تقول المخالفة القطعية غير ممكنة؟ لا، المخالفة القطعية ممكنة، وذلك بأن يترك الصلاة رأسا. إذا ترك الصلاة رأسا يعني ترك الواجب كله، طب يقطع بالمخالفة، يكون قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال. فكيف تقولون المخالفة القطعية هنا غير ممكنة إذا جريان الأصول لا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة القطعية؟ إذن لا مانع من جريان الأصول، إذن العلم الإجمالي غير منجز. هذا إذن هذا التسلسل هذا من أوله خراب، باعتبار أنه لا، المخالفة القطعية ممكنة وذلك بترك الواجب رأسا. هذا الكلام إن أشكل شخص بهذا الكلام على صاحب تلك الصياغة يكون جوابه هو أن المخالفة القطعية بترك الواجب رأسا هذه مخالفة قطعية لم يأذن بها الأصلان المؤمنان حتى لو جريا معنا، يعني حتى لو جرت البراءة عن الجزئية وجرت البراءة عن المانعية ماذا يثبت بهاتين البراءتين؟ يثبت الترخيص في ترك هذا الجزء أو فعل هذا، مو الترخيص في ترك واجب. البراءتان لا تأذنان بترك واجب رأسا، البراءتان حتى لو جرتا تثبتان الترخيص في فعل أو ترك هذا الشيء المشكوك جزئيته أو مانعيته. فالترخيص الذي يثبت من خلال الأصلين المؤمنين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي هذا الترخيص ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، ترخيص في فعل هذا الشيء أو في تركه، فسواء فعله أو تركه لا تحصل المخالفة القطعية. نعم إذا ترك الواجب رأسا تحصل المخالفة القطعية، لكن هذه بعد مو مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذه مخالفة تكليف للتكليف المعلوم بالتفصيل، وهو الصلاة يعني سائر الأجزاء المعلوم وجوبها تفصيلا، هذه خرج عن بحث. فالمخالفة القطعية التي هي لازم للجريان الأصلين هكذا مخالفة قطعية ما تلزم في المقام، أما المخالفة القطعية التي هي لازم مو الأصلين، الأصلان جريا أو لم يجريا ترك الصلاة فمخالفة قطعية للتكليف المعلوم تفصيلا مو للتكليف المعلوم إجمالا. نحن كلامنا فيما إذا كان جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الذي يعلمه الإنسان بالعلم الإجمالي. كلما كان جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في ترك هذا التكليف المعلوم بالإجمال، هنا الأصول لا تجري، أو قل تجري وتتعارض وتتساقط، مكفى، ويكون العلم الإجمالي منجز. وكلما لم يكن جريانها مؤديا إلى الترخيص في هذه المخالفة تجري بدون مانع ولا يكون العلم الإجمالي منجز. وفي المقام البراءة عن الجزئية والبراءة عن المانعية لو جرتا معا لا تؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية لهذا التكليف الذي يعلمه إجمالا، يعني هو يعلم إجمالا أنه مكلف تجاه هذا الشيء المشكوك، مو تجاه الصلاة، تجاه هذا الشيء المشكوك هو يعلم بأنه مكلف إما بإيجاده أو بتركه. هذا التكليف المعلوم بالإجمال الذي لا يدري أن متعلقه هو الفعل أو الترك، الأصلان المؤمنان لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، لأنه حتى لو جريا معان الأصلان في الأخرة هو شو يسوي؟ لو يأتي بهذا الشيء لو يتركه، وسواء أتى به أو تركه لا تحصل المخالفة القطعية. خب إذن فإلى هنا قد يقال أنه بناء على صياغة المجزاة للركن الرابع العلم الإجمالي هنا غير منجز، فليش تحتاطون؟ ليش قلتم بالاحتياط أنه يكرر الصلاة مرة مع هذا ومرة بدون هذا؟ ليش؟ ما في داعي، العلم الإجمالي مو منجز، براءة جارية. لكن الجواب، طبعا نحن نبغض النظر فعلا عن مناقشة صياغة المرزا، نفس صياغة المرزا تقدمت مناقشتها عند بحث الركن الرابع. نحن لم نقبل هناك أو بعدها ما في مكان ما بحثنا هذا الشيء، لم نقبل هذه الصياغة، أجرينا تعديلا عليها لو تذكرون، لم نقبل أن من شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لأن بهالشكل هو نقض السيد الخوئي، نقض السيد الخوئي على المشروع على المرزاء كان هو أنه إذا بناء على هذا، إذن لو علم إجمالا بأنه إما يحرم عليه المكث في الساعة العاشرة هنا أو في المسجد الأعظم، فهنا شو تقولون؟ هنا هم المخالفة القطعية غير ممكن، فمفروض إذن تجري أصول، يعني العلم الإجمالي مو منجز، والحال أنه لا يشك فقيهم في أن العلم الإجمالي منجز ويجب عليه أن يحتاط، فلا يمكث في الساعة العاشرة لا في هذا المكان ولا في ذاك المكان. فإذا يبين أن المحذور أنه لا يصح أن نقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بحيث في الموارد التي لا يمكن المخالفة القطعية هناك نلتزم فيها بجريان الأصول المؤمنة وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هذا غير صحيح. وإنما الشرط الركن الرابع بحسب صياغته الأصلية هو أن بناء على مبنانا نحن في أنه أساسا المحذور المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليس هو محذور عقلي. مسألة الترخيص في المخالفة القطعية هذه ما قبلناها، لم نقبل أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح. التسلسل كله لم نقبل، وإنما قلنا عقلا ماكو مانع من أن يرخص المولى في كل أطراف العلم، من ناحية العقل ماكو مانع من الترخيص، لأنه أساسا العاقل إنما يحكم بوجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم يرخص الشارع. فإذا رخص الشارع بعد العقل لا يحكم بوجوب الموافقة القطعية، حكم العاقل بوجوب الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي حكم اقتضائي معلق بشرط أن لا يأتي ترخيص من قبل الشارع. أما إذا أتى ترخيص من قبل الشارع بعد العقل ما يصير ملكي أكثر من الملك نفسه، هو الملك إذا رخص في أطراف العلم الإجمالي العقل يقول لا ما يصير، لا هذا ترخيص في المعصية. كيف؟ ليست معصية أصلا بعد، هو صاحب الأمر رخص بعد المعصية. فالمحذور من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أساسا ليس هو هذا مو محظور عندنا، هذا ما نقبل. إنما نحن أيضا نقول بأن الأصول لا تجري في كل أطراف العلم الإجمالي لا لهذا، وإنما لمحظور إثباتي، وهو أن العقلاء لا يفهمون من أدلة الأصول. أدلة الأصول أدلة خطابات شرعية موجهة إلى العرف إلى العقلاء، لا يكون يفهم منها العقلاء الترخيص، العقلاء ما يفهمون من أدلة الأصول المؤمنة، لا يفهم العرف بفهمه العرفي الساذج، لا يفهم الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأنه هذا الترخيص معناه أن الشارع قدم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم بالعلم الإجمالي، والعقلاء لا يهضمون أن يقدم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم، يهضمون أن يقدم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي مشكوك محتمل، هذا مهضوم عليه. أما أن يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم سواء بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي المردد بين أطراف قليلة مو كثيرة، ولا تصير شبهة غير محصورة. هم قلنا أن العقلاء يهضمون أن يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المردد بين أطراف كثيرة جدا، ولذا قلنا لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، لأن العرف يفهم من أدلة الأصول المؤمنة الترخيص في الشبهة غير المحصورة. أما كلامنا الآخر مو شبهة غير محصورة، كلامنا الآن شبهة محصورة جزئية ومانعية طرفين. العرف لا يفهم لا يهضم أن يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم المردد بين طرفين ثلاثة خمسة عشرة شبهة محصورة، فلا يفهم العرف من أدلة الأصول المؤمنة إطلاقا وشمولا لأطراف العلم الإجمالي. هذا هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، يعني يرى العرف أن أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي. هذا هو المحذور الإثباتي الذي بينه سيدنا الشهيد قدس الله عز وجل. حينئذ بناء على هذا فالشرط الرابع أو الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي ليس هو أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية،
فمتى كان مؤديا إلى الترخيص فما تجري ويكون العلم الإجمالي منجز، ومتى ما تكون مؤديا إلى الترخيص فتجري. ليش المقياس الترخيص في المخالفة القطعية وعدم الترخيص في المخالفة؟ لأنه من يوم الأول المحذور لم يكن عبارة عن الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الشرط في جريان الأصول، عفوا الشرط في منجزية العلم الإجمالي، يعني الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، هو أن لا يكون جريان أن يكون جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى هذا المحذور الإثباتي العقلائي الذي بيناه، يعني أن يؤدي إلى أن يرى العرف تضادا وتناقضا بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي المعلوم. خب إذا كان هكذا، خب هذا موجود هنا فيما نحن فيه موجود. إذا شككنا أن هذا الشيء جزء أو مانع فيوجد غرض إلزامي معلوم في البين مسلم، يعني قطعا يوجد وجوب وتكليف عليه، غاية الأمر هذا التكليف متعلق بفعل هذا الشيء في الصلاة أو بتركه، بالآخر أكو إلزام، يوجد غرض إلزامي معلوم في البين يعلمه المصلي يقينا متعلقه مردد بين الفعل والترك، وهذا الغرض الإلزامي متعلقه مردد بين طرفين مو أطراف كثيرة جدا بحيث تخرج عن الحصر. لا، خب هنا لو أردنا أن نجري البراءة عن الجزئية والبراءة عن المانعية، هذا معناه شنو؟ براءة ترخيص، يعني هذا معناه أن الشارع قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، وهذا لا يفهم العرف، لا يفهمون تقديم، لا يقبلون ترجيح الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم. فالعرف هنا لا يفهم من أدلة البراءة أو أي أصل مؤمن آخر، لا يفهم من أدلة الأصول المؤمنة الشمول والإطلاق لما نحن فيه، بحيث تقدر تجري البراءة عن الجزئية وتجري البراءة عن المانعية، ما يقبل العرف بارتكازه العرفي والعقلائي، يرى أدلة الأصول قاصرة منصرفة عن الشمول لما نحن فيه. فإذا البراءة هنا متجي، هذه مناقشة مبنائية، هذه فعلا نبغض النظر عنها، السيد ما تعرض لها، أنا يعني تعرض توضيحا، لكن الآن لنفترض أننا غضبنا النظر عن هذه المناقشة المبنائية وسلمنا مع المرزى في صياغته، يعني بدون التعديل اللي نحن أجريناه، لنفترض أن الصياغة المرزائية صحيحة للركن الرابع، وهو أنه أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. مع ذلك يقول السيد الشهيد يمكن هنا أن نفترض المخالفة القطعية، يعني هذا الإشكال اللي ذكر أنه هنا المخالفة القطعية مو ممكنة، إذن لا بأس بجريان الأصل في الطرفين، هذا الإشكال غير صحيح، المخالفة القطعية هنا ممكنة، فجريان الأصلين في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فالركن الرابع متوفر لمنجزية العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي منجز على صياغة المرجع. كيف المخالفة القطعية هنا ممكنة؟ إذا فرضنا أن هذا الشيء المردد بين كونه جزء أو مانع، إذا فرضناه أنه كان بحيث على تقدير أن يكون جزء فهو جزء عبادي، يعني يشترط فيه قصد القرب كما هو الحال في أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة كلها عبادية يجب الاتيان بكل واحد واحد منها بقصد القرب، يعني يستمر قصد القرب من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. إذا كان قصد القربة شرطا في هذا الشيء على تقدير جزئيته، فإما هو جزء فيجب الاتيان به بقصد القربة، أو هو مانع ومبطل المسكوت. يعني الطرفان للعلم الإجمالي إما يجب الاتيان بهذا مع قصد القربة، وإما يجب تركه لأنه إما جزء أو مانع. إذا مانع يجب تركه، إذا جزء يجب الاتيان به بقصد القربة. حينئذ المخالفة القطعية لهذه الإما وإما ممكنة، وهي أن مو يترك الصلاة رأسا، لا، يأتي بالصلاة ويأتي بهذا الشيء بدون قصد القربة. الاتيان بهذا الشيء في داخل الصلاة بدون قصد القربة هذه مخالفة قطعية، هم للجزئية هم للمانع.
يعني
كان في المانعية اشترط صيغة
من قصد القربة،
لا، مانعية اشترط صيغة مانعية، يعني هذا مانع عن مبطل للصلاة. هو هسه نوضع في النقطة، أمر عدل. لا، هذا إما هذا الشيء مانع ومبطل للصلاة يعني يجب أن يترك، بعد مو يجب أن يترك قربة إلى الله، لا، يجب خليه يولي. فإما أنه يجب أن يترك في الصلاة، وإما يجب أن يؤتى به بقصده. خب هذا يأتي به بدون قصد القربة، فيكون قد خالف الجزئية وخالف المانعية. خالف المانعية إن لم يترك أتى، خالف الجزئية إن لم يأتي بقصد القربة أتى به بدون قصد القربة، فخالف الجزئية وخالف المانعية. هذه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع في الدين. إذن فجريان الأصلين هنا، البراءة عن الجزئية والبراءة عن المانعية، يؤديان إلى الترخيص بالمخالفة القطعية. فالركن الرابع حتى على صياغة المجزاء، جريان الأصول هنا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث أن الترخيص في المخالفة القطعية محذور عقلي ما يصير على رأي المجزاء، فالأصول هنا ما تجري، فالعلم الإجمالي ويوجب الاحتياط. والعجيب أنني لاحظت من باب الصدفة بعض شروح الحلقة الثالثة، فرأيت أنه يشكل على السيد الشهيد أنه لا، جريان الأصلين هنا لا يؤدي إلى الترخيص. لم أفهم كيف لا يؤدي. ليش هو هذا اشكال هذا الشارح؟ ليش البراءة عن المانعية عندما أجريناها معناه أنه يجوز الاتيان بهذا الشيء في الصلاة، لأنه مو مانع، يجوز الاتيان. إذن يجوز الاتيان بها حصلناها من البراءة عن المانعية، والبراءة عن الجزئية من أجريناها معناه أنه لا يجب الاتيان بها بقصد القربة، فبدون قصد القربة أما كمانا. فحصل بمجموع البراءتين حصل أنه الاتيان به بدون قصد، فالبراءتان يؤديان إلى الترخيص في الاتيان بهذا الشيء بدون قصد، وهذا ترخيص المخالفة القطعية. إذا أتى به بدون قصد القربة قطعا خالف هم الجزئية هم المانع. البراءتان البراءة عن المانعية إذا أجريناها، شنو معنى البراءة عن المانعية؟
أن يأتي بالفعل بقصد القربة.
لا، القصد ما يحتاج، البراءة مانعية. وقعتم في إشكال. البراءة عن المانعية يعني السماح بالإتيان بهذا الشيء. براءة عن المانعية هذا معنى، يعني هذا مو مانع، يعني يجوز لك أن تأتي به بالصلاة، فيجوز لك أن تأتي به. هذا أخذنا من البراءة عن المانع. البراءة عن الجزئية معناه أن هذا مو جزء يعني مو قصر فرما مو مشرفي. إذن يجوز الإتيان بهذا الشيء بدون قصد قربة. خب فإذا أتيت بهذا الشيء بدون قصد القربة خالفته قطعا. هاي المخالفة القطعية حصلت من البراءتين، كيف لا تؤدي البراءتان إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ براءة عن المانعية مولانا، براءة عن المانعية يعني جواز الإتيان بهذا الشيء، يعني ليس مانعا. إذا كان جزءا، إذا كان جزءا يكون بيجيبه بقصد القربة. أجلنا البراءة عن الجزئية أيضا، مهم البراءة عن المانعية وهم البراءة عن الجزئية. البراءة عن الجزئية، البراءة عن الجزئية معناها أن هذا غير مشروط بقصد القربة، أصلا مو واجب الإتيان به ولا يجب فيه قصد القربة. البراءة عن المانعية يعني ماكو مانع من الإتيان به، اجمعوا هذين معا، ماكو مانع من الإتيان به ومو لازم هم شنو قصد القربة. فمجموع البراءتين يؤديان إلى الترخيص في الإتيان بهذا الشيء في الصلاة بدون قصد القربة. ومن الواضح أن الإتيان به في الصلاة بدون قصد القربة مخالفة قطعية هم للجزئية هم للمانع. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية من الملاحظات العامة. بعد ذلك ننتقل إلى الملاحظة الثالثة، وهي عبارة عن دوران أمر الحرام بين الأقل والأكثر. لحد الآن كنا نتكلم عن دوران الواجب بين الأقل والأكثر، إما في الأجزاء أو في الشروط أو بين التعيين والتخيير العقلي أو دورانه بين التعيين والتخيير الشرعي. كل الحديث كان عن دوران أمر الواجب بين أقل وأكثر. الآن لنفترض أن حراما دار أمره بين أقل وأكثر، نعلم أن هذا العمل حرام قطعا، لكن هذا العمل الحرام هل قد أو هل قد أقل أو أكثر من قد؟ أفرضوا تصوير الروح، تصوير الحيوان حرام، بس بأي معنى من التصوير؟ لا أقل من صنع الصورة المجسمة فيها متوبة، هذا قد متيقن من الحرام، هذا حرام. صنع اللعابة وصنع هذه المجسمات كذا حرام. خب تصوير الحيوان حرام، لكن هل تصوير كامل حجم الحيوان حرام؟ بحيث إذا صور رأسه فقط أو صور جزءا فقط من بدن الحيوان هذا لم يأتي بالحرام، لم يأتي، وإنما المحرم والإيه تصوير كامل الحاجة. هل هكذا أو لا؟ حتى تصوير رأس فقط كما كثير يعني مجسمات بس رأس، هذا أيضا حرام. فدار أمر الواجب، عفوا، دار أمر الحرام بين الأقل والأكثر. هنا المحقق النائيني على ما في بالي وانفان السيدنا ما ذكر، كأنه عند يعني قاسع المورد بدوران الواجب بين الأقل والأكثر، قال حاله حال الدوران بين في الواجب بين الأقل والأكثر. لكن الواقع أن الدوران هنا يختلف عن دوران الواجب، يختلف من بعض الجهات. أولا وثانيا، أولا في الواجب عندما كان يدور أمر الواجب بين 9 أجزاء مثلا أو 10، هناك وجوب الأقل الإنسان هو الأخف مؤونة على المكلف، ووجوب الأكثر كان هو الأكثر مؤونة والأشد ضيقا على المكلف، بينما هنا بالعكس، هنا ليست حرمة الأقل هي الأخف مؤونة وحرمة الأكثر هي الأشد، بالعكس حرمة الأكثر هي الأخف مؤونة. يعني لو كان الحرام عبارة عن تصوير كامل الحاجة، هاي حرمة الأكثر بعد، لو كان الحرام عبارة عن تصوير كامل حجم الحيوان هذا أخف مؤونة على المكلف، لأنه يكفي في امتثال هذه الحرمة أن يصور الحيوان كله بس فد إيد منه ما يصوره، لم يأتي بالحرام، لأن الحرام هو تصوير كامل الحاجة، فيكفي في امتثال هذه الحرمة وإطاعتها أن يصور كل أجزاء الحيوان باستثناء جزء واحد، فلم يفعل الحرام، لم يأثم، لأن الحرام كان عبارة عن مجموع كامل الحجم، هو لم يصور كامل الحجم، وإن كان صور عمدة أجزاء الحيوان لكن هو لم يصور كامل الحجم، فيكفي في امتثال هذه الحرمة أن يترك تصوير جزء من أجزاء الحيوان، فحرمة الأكثر هنا أخف مؤونة على المكلف بخلاف حرمة الأقل، بخلاف ما لو كان الحرام عبارة عن تصوير الرأس فقط، لو كان الحرام عبارة عن تصوير الرأس لا يكفي في امتثال هذه الحرمة وإطاعتها أن يترك تصوير الباطن أو اليد أو الرجل أو كذا، بل لا بد أن لكي يمتثل هذه الحرمة لا بد أن يترك تصوير الرأس، وهذا ضيق على المكلف، هذا الضيق غير موجود إذا كان الحرام هو الأكثر، إذا كان الحرام هو الأكثر ليس من الضروري أن يترك تصوير الرأس، يقدر يصور الرأس والصدر واليدين ومثلا ويبقي في الجزء من البدن مثلا، ما يصور الذيل، هذا كافي في أنه امتثل الحرم، يعني أطاعها لم يخالف لم يعصي لم يعصي، لو كان الحرام هو الأكثر، بينما لو كان الحرام هو الأقل يترك تصوير الذيل ما يكفي لامتثال هذه الحرم، إذا صور الرأس وصور اليد كذا لأنه خالف الحرم أصلا. فالقضية بالعكس هنا، كيف نقيس المقام بدوران الأمر الواجب؟ بالعكس هناك وجوب الأقل كان هو الأخف مؤونة على المكلف، ووجوب الأكثر كان هو الأشد، بينما الأمر هنا بالعكس، حرمة الأكثر هنا تناظر وجوب الأقل هناك، حرمة الأقل هنا تشابه وتناظر وجوب الأقل في باب الواجب. هذا أول. وثانيا، هنا عندما يدور أمر الحرام بين الأقل والأكثر، هذا الدوران ليس شبيها بدوران الواجب، أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، ولا هو شبيه بدوران شروط الواجب بين الأقل والأكثر، بل الدوران هنا شبيه بالدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، يعني المسألة الرابعة الأخيرة من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر التي درسناها، وكنا نمثل نقول إذا شك في أنه هل العتق واجب بنحو التعيين أو أن العتق واجب تخييري بينه وبين الإطعام شرعا. هل العتق واجب تعيينان شرعا أو العتق والإطعام واجبان تخييران؟ قضيتنا هنا دوران الحرام شبيهة بها. ليش؟ مو شبيهة بمسألة تسعة أجزاء وعشرة أجزاء من الصلاة، ولا شبيهة بشروط الواجب بين أقل وأكثر، شبيهة بها باعتبار أنه إما أن الأكثر حرام يعني تصوير كامل الحاجب حرام، أو الأقل حرام يعني تصوير الرأس فقط حرام. موشي حينئذ حرمة الأكثر إذا كان الأكثر هو الحرام معناه شنو؟ معناها أن هذه الحرمة متعلقة بمجموع الحجم كامل الحجم، يحرم تصوير مجموع الأكثر، هذا هو الحرام. خب يعني شنو يحرم تصوير كامل الأجزاء مجموع الأجزاء؟ يعني يجب عليك أيها المكلف أن تترك تصوير أحد الأجزاء. كيف؟ لو صورت الحيوان وتركت تصوير جزء من أجزائه، أي جزء كان، لم ترتكب الحرام، ما عليك شيء. فحرمة الأكثر معناها إذن وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، صحيح الله؟ هذا معنى حرمة الأكل. أما لو كان الأقل هو الحرام، يعني لو كان تصوير الرأس حراما، معناه شنو؟ معناه يجب أن تترك تصوير هذا الجزء بالذات وهو الرأس، يجب أن تترك تصوير هذا الجزء وهو الرأس. إذن فالأمر دائر بين أنه إما يجب ترك أحد الأجزاء تخييرا، أو يجب ترك هذا الجزء الرأس معينا، صار شنو؟ تعيين وتخيير. إما يجب ترك تصوير هذا الجزء الرأس معينا، أو يجب ترك تصوير أحد الأجزاء مخيرا، مثل الرأس، الذيل، أحد الأجزاء إذا تترك تصويره كافي. فلو واجب ترك أحد الأجزاء تخييرا، لو واجب ترك تصوير الرأس تعيينا، فدار الأمر بين التعيين والتخيير. يصير مثل ما إذا شككنا أنه لو العتق واجب تعيينا، لو تخييرا، وبين العتق وبين الإطعام. حينئذ ما دام صارت القضية شبيهة بهذه، فالحكم ما مضى. فكما قلنا هناك أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير أكو انحلال حكمي، ينحل هذا العلم الإجمالي، انحلال الحكمي يعني البراءة عن وجوب العتق بالخصوص معينة تجري، ولا تعارضها البراءة عن وجوب الجامع. كذلك هنا نقول ما دام دار الأمر بين وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا ووجوب ترك هذا الجزء تعيينا، فالبراءة عن وجوب ترك تصوير الرأس تعيينا هذه تجري، ولا تعارضها البراءة عن حرمة تصوير كامل الحاجة. البراءة عن حرمة تصوير الرأس فقط تجري، ولا تعارضها البراءة عن حرمة تصوير كامل، لأنه ماذا يراد بالبراءة عن حرمة تصوير كامل الحج؟ هل يراد بها التأمين في حال تصوير كامل الحجم من دون تصوير الرأس أو مع تصوير الرأس؟ إن كان المقصود التأمين في حال تصوير كامل الحجم من دون تصوير الرأس، هذا غير معقول. شلون كامل الحجم يصور من دون أن يصور الرأس؟ كيف؟ وإن كان المقصود التأمين في حال تصوير كامل الحجم مع تصوير الرأس، هذا فرض المخالفة القطعية، لأنه يقطع بأن تصوير كامل الحجم بما فيه الرأس وغيره على بعض، هذا قطعا حرام. أصل الحرمة ما نشك فيها، نحن نعلم بأن تصوير للروح حرام كما فرضنا في البداية، إنما متعلق الحرم مردد، لا أصل حرمة التصوير ولا نشك. فأن يصور كامل الحجم بما فيه الرأس هذا مخالفة قطعية، البراءة لا تؤمن المكلف عن المخالفة. فالبراءة عن حرمة تصوير كامل الحجم ما تجري، لا تجري البراءة عن حرمة تصوير كامل الحجم، لأن ما لها دور معقول كما شرحنا. إذن تبقى البراءة عن حرمة تصوير الرأس فقط تجري بالأمر، فالنتيجة أنه يجوز تصوير الرأس أو رأس بقر أو رأس، فقط رأس، هذا ما في شيء، هذا لا مقتضى الأصل العملي طبعا. إذا 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 احتجنا للأصل العملي في الفقه في هذه المسألة ولم نحصل على دليل اجتهادي واضطررنا إلى أن نرجع إلى الأصل العملي، الأصل العملي هذا البراءة عن حرمة تصوير الأقل تجري، الأقل مو حرام تصويره، اللي حرام تصويره هو الكامل، لأن البراءة عن حرمة الأكثر لم تجري إذ ما لها دور معقول، فبقيت البراءة عن حرمة الأقل بلا معارض. شنو البراءة خاصة بشبهات الوجوبية؟ براءة مو خاصة بشبهات الوجوبية، براءة جارية في مطلق الشبهات وجود. احنا خمو من الأخباريين حتى نقول أنه فصل بين الشبهة الوجوبية والأحيان، البراءة جارية في مطلق، الأصل المؤمن أيا كان ما يختص بالوجوبية تجري. واللطيف أنني مرة كنت صدفتان يعني في الفقه وصلت إلى مسألة رأيت هذا الاشتباه وقع فيه بعض الأكابر العظيم في مسألة شبيهة من مسألة هذا تصوير الحيوان في الجنابة في الجنب الذي يحرم عليه أن يقرأ العزيمة سور العزائم سور السجدة، فهناك أكو بحث أنه هل الحرام على الجنوب أن يقرأ آية السجدة بس هذا هو الحرام، أو حرام أن يقرأ كل السور؟ هذا نظيرها، نظير مسألة يعني هل الحرام تصوير كامل الحجم أو تصوير الرأس. فرأيت أنه بعدما يبحث المقتضى الدليل الاجتهادي قسم ما مشهود لكن مو محل شاهد، فيقول خب إذا ما حصلنا من الدليل الاجتهادي شيئا واضطررنا أن نرجع إلى الأصل العملي وقع في هذا جرى قال نجري براءة عن حرمة الأكثر، قاس المورد به الواجب، كيف في الواجب نجري البراءة عن الأكثر؟ نعم قال نجري البراءة عن حرمة الأكثر ويبقى الحرام بس الأقل، يعني بس يقرأ آية السجدة، بينما القضية بالعكس، لو وصلنا إلى الأصل العملي و
وما حصلنا من الدليل الاجتهادي شيئا، اضطررنا الى ان نشوف المقتضى الاصل عمل شنو، خب العكس، البراءة عن حرمة قراءة السورة كاملة هذه في تجري، لان لا دورة معقولة لها. ماذا يراد من البراءة عن 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 حرمة قراءة كامل السورة؟ هل يراد بها التأمين في حال قراءة كامل السورة بدون قراءة آية السجدة أو مع قراءة آية بدونها؟ ما معقول، هاي ما صار كامل السورة مع قراءة آية السجدة، هاي مخالفة قطعية والله مخالفة. فإن قيل ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركبة يعني الصلاة رأسا؟ قلنا نعم تحصل، لكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معه. هذه المخالفة ليست هي المخالفة التي تلزم من جريان الأصلين. هذا إلى هنا كان تثبيت للإشكال، ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة المسألة وبغض النظر عن مناقشتنا وتعديلنا أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع كان متقوما بقصد القرب على تقدير الجزئية. إذا هو جزء فيشترط فيه القرب، وإذا هو مانع فيجب تركه. فإن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال حينئذ ممكنة وتحصل بالإتيان به بهذا الشيء في داخل الصلاة في داخل الواجب بدون قصد، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويكون العلم الإجمالي منجز. الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب، يختلف من بعض الجهات. فأولا وجوب الأكثر هناك كان هو الأشد مؤونة، أما حرمة الأكثر هنا هي الأخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب، في باب الواجب يعني حرمة الأكثر هنا هي القدر المتيقن، حرمة الأقل مشكوك، بعكس الواجب. الواجب وجوب الأقل كان هو المتيقن، وجوب الأكثر مشكوك، هنا لا، حرمة الأكثر هي المتيقن. يعني تصوير كامل الحاجب هذا قطعا حرام، إنما نشك في أنه تصوير بس الرأس شلون، قراءة كل سورة العزيمة قطعا حرام، إنما نشك أن بس قراءة آية السجدة شلون. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب، هذا أولا. وثانيا إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب مثل العد بين التعيين والتخيير، يعني أن حلال حكم، لأن حرمة الأكثر في قوة وبمثابة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، إذا الأكثر حرام يعني يجب أن تترك تصوير جزء من أجزاء الحيوان حتى تكون ممتثل للحرام، بينما حرمة الأقل في قوة وبمثابة وجوب ترك هذا الجزء الرأس تعيينا. فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا ووجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير.
لا يعني لا يشابه الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو في الشروط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكل بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن وجوب العتق تعيينا بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب الثخين.